السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على الشروط في التكليف، الكلام على المحكوم عليه وهو المكلف، وعلى ما يطرأ عليه من عوارض تؤثر في التكليف. وقفنا عند قوله من لم تبلغه دعوة الرسل، يقول من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع فليس مكلفا. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية تدل بعلتها على بعض المسائل السابقة، هذه الآية تدل على هذه المسألة بل قد يدخل فيها غيرها. وكذا من بلغته الدعوة ولم يفهمها لكونه أعجميا ولم تترجم له، أو كان أصم أعمى فلم يمكن إفهامه، فهو غير مكلف حتى يعلم. والجاهل إن كان متمكنا من العلم مكلف بما جهله بخلاف غير المتمكن. فمن نشأ ببلد الإسلام فزنى جاهلا بالتحريم يحد، وإن لم يصلي يلزمه القضاء. أما من أسلم ببلاد الكفر وقد نشأ هناك ولم يعلم وجوب الصلاة أو الصوم لم يلزمه القضاء، وإن زنى جاهلا بالتحريم لا يحد. يقول الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الله على وجه تقوم به الحجة هم مطالبون بأصول الدين وفروعه، فهم مكلفون تكليفا كاملا، وما يفعلونه من المعاصي يأثمون به إلى آخر. يبقى إذن القضية هنا قضية إن من عوارض الأهلية الجهل، والبعض يقول نسميه عدم البلاغ أدق. ليه؟ لأن الجهل أنواع، يمكن يكون جهل العاقبة. الله عز وجل وصف الكفار بأنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هنا مش هي دي الكلام هنا على ان يكون يفقه ويعلم العلم النافع، لان العلم النافع هو الايمان، ولكن القضية ان تبلغه الحج. يبقى هنا عشان كده لو سمنا الجهل وهو الاصطلاح الاكثر شيوعا فممكن نقيده بقولنا الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، ان الجهل الناشئ عن عدم البلاغ عارض من عوارض الأهلية، مانع من موانع التكليف، مانع من موانع التكليف، وهو الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. كما ذكرنا هذه قضية من حيث الجملة، من حيث المبدأ، مبدأ أنه لا تكليف إلا بعد بلوغ دعوة الرسل، هذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة، وخالفت في ذلك المعتزلة. المعتزلة تقدم الكلام لما قلنا أن الله عز وجل هو الذي يأمر، هو الذي يشرع، أن الله عز وجل هو الحاكم. ذكرنا العقل ليس بحاكم، هذا عند أهل السنة. وأما عند المعتزلة ذكرنا أن هم بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين، لو ما بيقولوا أن العقل يستقل بإدراك حسن الحسن وقبح القبيح، ثم يرتبوا على ذلك الوجوب والحظر العقليين. أي يقولوا يبقى الإنسان وإن لم تبلغه دعوة الرسل يجب عليه فعل الحسن ويجب عليه ترك القبيح، ما بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين، وبيرتبوا عليهم الوجوب والحظر العقليين، وبيفرعوا على كده تقسيم الدين إلى أصول وفروع. المسألة عندهم مبنها كده، الأول هم بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين، إن هو العقل يستقل بإدراك حسن الحسن وقبح القبيح، يرتبوا على كده الوجوب والحظر العقليين، إن ما دام إن العقل عرف إن ده حسن يجب عليه فعله، عرف إن ده قبيح يجب عليه تركه وإن لم تبلغه دعوة الرسل. طيب لما وقعوا في مضايق إن في تفاصيل كثيرة في الدين، طبعا ممكن يجي في بعض أمور ويذكر إن بعض العقلاء أدركها بل وألزم نفسه به، ده كل إن ده وقع لا ينكر، لكن الكلام هنا على أن يحاسب، يبقى كان كل الناس مطلوبة منهم مطلوب منهم أنهم يمتنعوا من الخمر قبل أن يحرمها الله، ده جزما ما حصلش، بل كان أفاضل الصحابة يشربون الخمر حتى نزل تحريمه، وإن كان بعض العرب في الجاهلية حرمها على نفسه بعض، ومنهم عثمان بن مضعون رضي الله عنه، عثمان بن مضعون رضي الله عنه حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، سبحان الله، أخو قدامة بن مضعون شرب الخمر في الإسلام في خلافة عمر متأولة، ستأتي قصته، لكن عثمان بن مضعون هو من السابقين الأولين، فكان يعني فيه عنده كثير عبادة وزهد وورع، حرم على نفسه الخمر في الجاهلية وقال والله لا أشرب ما يذهب عقلي، ما لا أشرب ما يذهب عقلي ويضحك بي من هو دوني، ويضحك ان يبقى اجعله اضحوك للناس ويجعلني ازوج كريمتي الى من لا ارضى، يعني هو ذكر الخمر وايه الكلام اللي كنا ذكر تصرفات السكران كلها فيها سفه، فيها مثيره للضحك، ممكن يكون فيها امور تفسد عليه ماله، تفسد عليه شؤونه، تفسد عليه عرضه. إذن هذا يقول آدي واحد حرم على نفسه، إحنا مش هي دي القضية، إحنا ماشي، لكن الكلام هل كان يلزم كل الخلق هذا قبل أن ينزل خبر السماء بتحريمها؟ هيجيب أحوال بعض العرب اللي امتنعوا من عبادة الأصنام مش من باب إن هم اتبعوا رسالة موسى أو عيسى عليهما السلام، لا، ده بعض العرب امتنع من عبادة الأصنام عقلا، رأى أنها يعني ضراها عقلا، فكل ممكن تقع نماذج زي دي، لكن هذا لا يدل على الوجوب والحظر، ممكن ده دليل على التحسين والتقبيح العقليين، لكن ما هوش دليل على الوجوب والحظر العقليين. طيب لا دي أمور، في أمور لم تعرف إلا من قبل الشرائع، أبواب الفروع الفقهية في الطهارة وشروطها وأحكامها، بل عندهم بعض أبواب الاعتقاد كالغيبيات، أنه يعتقد بعذاب القبر، يعتقد بما يكون في عرصات يوم القيامة والحوض والصراط والميزان، قالوا خلاص يبقى إحنا عندنا في أصول للدين يستقل العقل بإدراكها وفروع لا يستقل العقل بإدراكها، ومن ثم الأصول دي عندهم ده ينطبق عليها قاعدة الوجوب والحظر الايه العقليين، ولا عذر فيها بالجهل، والناس مخاطبون بها قبل بلوغ دعوة الرسل إلى آخر هذه الإلزامات، ومن ثم تبقى الأصول دي عندهم يكفر بها الايه المخالف بدون تفصيل. أما الفروع ضابطها عندهم هي ما لا يستقل العقل بإدراكها، وحكمها أنها لا تجب إلا بعد بلوغ دعوة الرسل. ده بناء المسألة عند المعتز. أهل السنة بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقليين أن العقل يدرك حسن كثير من الأشياء الحسنة، بل ده كان من أدلة صدق الشرع، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أنه يأمر بمحاسن الأخلاق وينهى عن أراذلها. يبقى إذن الناس العقلاء كانوا عارفين ان ما هم عليه اللي عندهم حسن واللي عندهم قبيح، وكان من أدلة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم انه اكد على الامور الحسنه وزادها بيانا وتاكيدا ونهاهم عن الامور القبيحه. يبقى اهل السنه بيقولوا نعم العقل يدرك حسن الحسن، او قد يدرك، مش لازم العقل ما يقدرش يدرك كل الامور الحسنه وكل الامور القبيحه، ولكن في الجملة العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح. لكنهم يقولون قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في فرق بين ان العقل يدرك وبين ان الشرع يلزم وبين ان الانسان يحاسب عند الله. هنا يبقى في اتفاق بين اهل السنة على يعني انه لا تكليف الا بعد بلوغ دعوة الرسل ومن ثم ما احتاجش اهل السنة الى تقسيم الدين الى اصول وفروع، لان عندهم كل الدين يلزم فيه الايه البلاغ، يلزم فيه البلاغ. وان كان استخدموا هذا الاصطلاح مش بالمعنى اللي استخدمته به المعتزلة، ولكن من باب ان في الجملة اقول لك مثلا ان في امور يعني ينبني عليها غيرها، فتقول العقيدة اصل للعمل، وحتى العمل بعضه اصل لبعض، العبادات اصل للمعاملات، المعاملات تيجي في كل باب تقول في اصل في هذا الباب مثلا او نحو هذا. لما يقولوا اصول الدين يقصدوا قواعده العظيمه، ومعظم قواعد معظم امور الاعتقاد قواعد واضحه لا خفاء فيها، وبعض امور العمل ايضا قواعد. نتكلم ان شاء الله اليوم على القواعد الفقهيه، دي من قواعد الدين واصوله، قواعد كليه في الشرع، فهي من جمله الايه الاصول. يبقى العلماء استخدموا كلمه اصول وفروع بمعناها اللغوي، وبالتالي ينكروا تقسيم الدين الى اصول يكفر فيها المخالف وفروع لا يكفر فيها المخالف، لان التقسيم بهذا القيد وبترتيب احكام عليه ده تقسيم مين؟ المعتزله. اهل السنه يستخدموا المعنى اللغوي للمساله ان بعض الامور قد تعتبر اصل لبعض الاخر. هذا بالنسبه لاهل السنه. الاشاعره هؤلاء يعني كان أبو الحسن الأشعري نشأ معتزليا ثم يعني ترك منهج الاعتزال، وأراد هم بأن يرجع إلى منهج أهل السنة، ولكنه ناظر المعتزلة بطريقتهم قبل أن يتقن مذهب أهل السنة، فوقع في خطأين متناقضين. أحيانا يوافق المعتزلة في بعض أصولهم دون أن يدري، كما صار في الجملة من المعطلة، تعطيل أخف من تعطيل المعتزلة، لكن إيه معطل في باب الصفات، يعني درجة التأويل الذي عند الأشاعرة صورة من صور التعطيل تأثرا بالاعتزال. وفي بعض الأحيان يلاقي المعتزلة بيقولوا كلام يؤمن فيه من أوله إلى آخره، ويكون الكلام فيه تفصيل جزء حق وجزء إيه باطل، زي مسألة التحسين والتقبيح العقليين والوجوب والحظر العقليين. أهل السنة أنكروا على المعتزلة هذه المسألة، وأحيانا في الاصطلاح أو في الكلام بيحصل نوع من التجوز، زي إنه يقولوا التحسين إنهم ينكروا على المعتزلة أهل التحسين العقلي، ويبقى قصدهم إيه؟ ما رتبوه عليه من الإيه؟ من الوجوب والحظر العقليات. صار الأشعري قال ما فيش تحسين وتقبيح عقلي. فالمعتزلة نظروه يعني التوحيد الإنسان لو فكر فيه لوحده كده مش هيقول إنه حسن؟ قال لا. طب الشرك لو الإنسان فكر فيه مش هيقول إنه قبيح؟ قال لا. طيب لو بعد ما الشرع جه وأمر بالتوحيد وبين لك التوحيد، هل بعد ما بينه لك تبين لك حسنه؟ قال حسنه هو إخبار الشرع به، وليس ثم حسن وقبيح. يعني غلا جدا في هذه المسألة، ولذلك بتجد في كتب الأصول المتأثرة بعلم الكلام تجيب في الباب ده، احنا قلنا الباب ده باب الحكم الشرعي، هنتكلم على الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم ايه فيه، ذكرنا الحاكم هو الله عز وجل وأن العقل ليس بحاكم، يبتدوا يتكلموا هنا على التحسين والتقبيح العقليين، ويجيبوا أشهر مثال وجه به الأشاعرة، مسألة شكر المنعم هل هو حسن في ذاته؟ الأشعار يقولوا لا، مش حسن في ذاته، لا قبل ما جه الشرع ولا بعد ما الشرع جه. هو يعني ايه الأشاعرة مش عايزين يلتزموا ان هو حسن، يعني ان العقل كان يقدر يعرف ان هو حسن قبل ما يجي الشرع، ولا حتى ان كان في حسن خفي
الشرع أظهره ده ما فيهوش حسن أصلا، ما فيش حاجة اسمها إيه حسن وقبح، في حاجة اسمها إخبار الشرع وإخبار الشرع هيكتسب. طب بناء على كده، بناء على القول اللي هم قالوا ده، طب هل بما يعني يلزم من كلامكم ان كان ممكن الشرع يعكس ويأمر بجحود الله عز وجل؟ قالوا اه كان ممكن، وكان ساعتها يبقى الجحود حسن والشكر قبيح. كلام في غاية الفساد طبعا، يعني ليت الذين يسألون عن لماذا يرفض السلفيون منهج الأشاعرة يعرفوا هذه القضية. مش المسألة مش التأويل في الصفات فقط، الأشاعرة المنهج الأشعري منهج متكامل، منهج عقدي متكامل. لو يعني الشيعة مثلا خلافهم مع أهل السنة في قضية الصحابة والإمام، بعد كده ممكن تلاقيه هم معظمهم يعني جمعوا بين أسوأ الأمور، يعني هو يبقى شيعي وبعدين تجده في العقيدة معتزلي، لكن يتصور نظريا تلاقي واحد شيعي في الكلام مثلا اللي هي مسألة تحسين وتقبيح العقلين يقول كلام أهل السنة، في مسألة الصفات متصور أن يقول كلام أهل السنة ولا يخل بمنهجه الايه الشيعي. لكن المنهج الأشعري منهج متكامل، منهج يعني الإمام أبو الحسن الأشعري أرسى قواعد منهج متكامل تكلم في كل القضايا الخلافية. طبعا الإمام أبو الحسن الأشعري رجع في آخر حياته إلى منهج أهل السنة، لكن الأشاعرة المنتسبون إليه لا يقرون بهذا الرجوع، لا يقرون بهذا الرجوع. يبقى هنا نعرف المسألة تحسين تقبيح العقليين عند المعتزلة، عند أهل السنة، عند الأشاعرة. فرع عليها عند المعتزلة عدم العذر بالجهل. يبقى مسألة عدم العذر بالجهل هي جزء رئيسي من منهج المعتزلة. أهل السنة لديهم اتفاق على وجوب بلاغ، على أنه لا تكليف إلا بعد بلاغ دعوة الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. طيب هل هذا يشمل أصل الدين فقط أم أصله وفرعه؟ قال شيخ الإسلام أنه إن شمل أصل الدين فشموله للفرع من باب إيه؟ من باب أولى. هنا الكلام فهو يشمل أصل الدين وفرع إجماعا عند أهل السنة. يعني هنا نعني بأصل الدين ما يدخل به المرء في الإسلام، اللي هو الإيمان المجمل اللي هو مقتضى الشهادتين، اللي هو النطق بالشهادتين مع معرفة معناهما الإجمالي، هذا مما يدخل فيه العذر كما هو القاعدة كما ذكرنا متفق عليها بين أهل السنة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المعتزلة ومن نحى نحوهم بيرفض هذا المبدأ، وإن كانوا هم بيرجعوا يقسموا الدين إلى أصول وفروع، أصول لا يعذر فيها بالجهل وفروع يعذر فيها بالجهل. طبعا اللي هيجي في الكلام ده تفصيله في دروس العقيدة، لأن هي المسائل الأخطر الكلام على العذر بالجهل في مسائل الايه الاعتقاد. لكن نشير هنا أن المعتزلة عندهم أصول الدين هي توحيد الربوبية، الأصل هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وأما توحيد الإلهية فهو عندهم من جملة الفروع. لما جه مبتدعة هذا الزمان يقولوا بعدم العذر بالجهل، اضطروا ينقلوا نفس كلام الايه المعتزلة، لكن هو المشكلة عندهم في عباد القبور مسائل في توحيد الايه الإلهية، فعكسوا قالوا ان مسائل الصفات عشان برضو وارد فيها أدلة قوية جدا لا تحتمل تأويلاتهم، بدأوا قال لك مسائل الصفات دي من الفروع التي يعبر فيها من الجهل، مع ان هي دي عند أسلافهم هي دي الايه الأصول، هم عكسوا دي مع دي، عكسوا دي ده مع دي. هنا ده بالنسبة ان العذر بالجهل في الأصول والفروع. معظم كتب الأصول كتب أصول الفقه بتتكلم على أصول الايه الفقه، مش على يبقى ما فيش كلام على الـ يعني او ما فيش تركيز كبير على قضية مسائل الجهل في مسائل الاعتقاد. معظم كلامهم بينصب على الجهل في مسائل العمل، وتقريبا شبه مضطرد ان هم يقولوا ان الجاهل المتمكن من العلم غير معذور، والجاهل الغير متمكن معذور. ودي برضو أخذها بعض المبتدعة ويطوعوها وفق ما يريدون، وبقى الكلام إن مدام فيه صحوة، مدام فيه ناس بتدرس كتاب التوحيد، ولو كانوا قلة ولو كانوا غير منتشرين في المجتمع، يبقى كده كل الناس كانت تقدر تيجي المسجد. الإخوة ما بتعرفش توصلوا إلا بعد مزيد بحث وتحري، يبقى هو يقول لك كان متمكنا من جهة نظر سلامة الآلة، يقدر يركب مواصلات ويسأل ويوصل ليعرف، فبيعتبروا أن هذا نوع من التمكن. طبعا اللي ينظر في كلام الأصوليين، أولا هم ما بيعنوش قوي بمسألة الكلام على العقيدة، على مسائل الاعتقاد والمخالفة فيها، دي مسألة تانية، مش هو ده التمكن من العلم عند الأصوليين. التمكن من العلم وهو في النهاية معنى انتشار المسألة، وعشان كده بيمثلوا بمن نشأ بديار الإسلام ويقولوا ده متمكن من العلم، وأما من نشأ في ديار الكفر فهذا غير متمكن من العلم. وفي الواقع إن المتتبع لكلام العلماء اللي طبعا أصرنا قبل ذلك، علماء الأصول بصفة عامة ما تعرفش أصله إيه، علم الأصول ده علم لم يرتب في صورته النهائية إلا متأخرا، ففي ناس أصلهم فقهاء من الأصوليين، وفي أصلهم متكلمين، دول أكثر من خدم علم الأصول وقرر قواعدهم المتكلمون. وطبعا في علماء يعني من العلماء المعروفين باتباعهم للمنهج السلفي، ويعني مع تبحر في العلوم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم، ويعني غير ذلك من العلماء الأثبات اللي ما تقيدش بتلقي العلم بطريقة معينة. المسألة دي يعني ليس من الأمانة أنك أنت واحد يعني لو طبقت عليه قواعد التكفير بتاعتهم هيكفر علماء المتكلمين دول، لو طبق عليه القواعد وبعدين تجي ياخد كلامه، لا سيما اذا كان كلام غير يعني ما يعني غير مستوفى. وعلى اي حال كلام الاصوليين هنا لما بيقول التمكن من العلم، قصدهم ان ديار الاسلام التي ينتشر فيها احكام الاسلام الى غير ذلك هي ديت اللي فيها تمكن من العلم. ايه اللي خلاهم يقولوا كده؟ ايه اللي خلاهم يقولوا التمكن من العلم؟ قالوا لاننا لو اشترطنا علم كل انسان في نفسه لما طبق حد ولما نفذت عقوبه. كل واحد تيجي في بلاد المسلمين شرب الخمر، يعرف ان القاضي بيسقط الحد بالايه؟ بالجهل، يقول له انا لا اجهل تحريمها. وكيف؟ الناس كلها عارفه انها حرام والقران يتلى، ويقول له انا اجهل. لو علق الحكم على علم نفسه، علم نفسه ما حدش يقدر يخبر عليه الا ايه؟ الا هو هيقول انه يجهل. فلذلك قالوا لابد من ضابط، مع اتفاقهم على ان الاصل ان عدم البلاغ ايه؟ عذر، ولكن لكي يضبط لابد له من ضابط، والا لو احيل كل واحد الى علم نفسه لتعطل تنفيذ الاحكام. هنا يعني هذا مأخذ حسن، وفعلا صعب جدا يحال كل واحد على علم نفسه، مع انه عند الله فعلا كل واحد بيتحاسب ايه؟ على العلم اللي عنده فعلا، على العلم اللي عنده فعلا. طب اما في احكام الظاهر فالعباره الاجود ان احنا نقول انه من بلغه الحق بطريقه يفهمها مثله لم يقبل دعواه الجهل. يبقى هنا هنحيله على احوال مثله، لما يجي يقول انا اجهل شرب الخمر، نقول له ليه انت يعني اتولدت فين وعشت فين واتعلمت فين؟ ما هو كل واحد لابد له من علم. ان ما كان المدارس النظاميه بتاعتنا دي الان، وسائل الاعلام، ما كل دي وسائل، ما فيش الانسان مش عايش لوحده، عايزه في الازمنه الاخرى كل انسان نقول طب شوف اقرانك الناس اللي انت عايش وسطهم، لو وجد فعلا انه يتصور جهل المساله دي ده ايه؟ يبقى يقبل دعوى الجهل، وإن لم يتصور لا يقبل دعوى الجهل. يبقى الضابط الأكثر انضباط ان احنا نقول ايه، ان يبلغه بطريقة يفهمها. طبعا هنا معظم الأصوليين تقريبا بيحتجوا على عدم العذر بالجهل في ديار الإسلام بأن عمر رضي الله عنه قد أقام الحد على قدامة بن مذعون رضي الله عنه حينما شرب الخمر، كان عاملا له على اليمن وشهد عليه شهود أنه شرب الخمر، فطلبه عمر رضي الله عنه وسأل فأقر، أقر وذكر أنه يعني إنما يظن أن الله تبارك وتعالى قد رفع الجناح على الذين آمنوا فيما طعن، وليس على الذين آمنوا جناح فيما طعن. فقال عمر يعني تأولت، فإنك لو اتقيت الله لم تشرب الخمر، وأقام عليه الحد. هنا المسألة يعني لم هم يحتجون بهذا الحديث ولا حجة فيه عند التأمل، أو لا حجة على إطلاق الكلام. ليه؟ لأن عمر لم يحج حد الرد ولم يعامله معاملة المرتد. هنا استحلال الخمر إيه؟ ردة. لكن هو هنا هذا نوع عقوبة، هذا نوع عقوبة لتقصيره في السؤال. كان عنده الصحابة متوفرون ويراهم يمتنعون عن شرب الخمر، ويراهم يقيمون الحد على الشارب دون أن يذكروا أو يبحثوا في تقواه أو صلاحه، وأنه لو كان من الصالحين لشربه. وقصر تقصير فاحش حينما تأول هذا التأول وعمل به دون أن يسأل. ولكن هنا عقوبة التقصير في السؤال مش هي عقوبة الايه الكفر مثلا. الكلام ده لو ألزم بفعله بحذافيره يبقى ايه؟ يبقى كفر. لكن هو لم يلزم بهذا، وإنما قيل له سنعاقبك بما جنيت لأنك تأولت تأويلا فاسدا. أيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أسقط الحد عن جارية في ديار الإسلام تكلمت بالزنا، أنها ذكرت أنها زنت فأرسلت إلى عمر رضي الله عنه فقال لها أزنيت؟ قالت نعم من مرعوش بدرهمين. فأمر عمر رضي الله عنه أن يقام عليها الحد. فقال علي رضي الله عنه أرى أنها تستهل به كأنها لا تعرفه، فسألها عمر وجد أنها لا تعرف حرمة الزنا فلم يقم عليها الحد. في واقعة أخرى رجل محصن زنى، قيل له ما آخر عهدك بالنساء؟ قال البارحة زنيت بكذا وكذا. فأمر عمر بجلده دون رجمه. إذن المسألة هنا نوع من أنواع التعذير للتقصير في طلب العلم. يبقى هنا لو قالوا أن المتمكن من العلم، طبعا لابد من تقييدها، التمكن ده مش معناها أن يوجد دعاء إلى السنة كلمتهم ليست ظاهرة. كلام الأصوليين على التمكن أن العلم يكون إيه؟ يكون منتشر مبذول لكل أحد، وبعدين هم ما يروحوش يسألوا. يتأول من الخمر مباحة في حقوال وما يروحش يسأل، وموجود اللي يقدر يسألهما. ومع هذا فلو قيل أن هذا غير معذور لابد من التفصيل. معناها إيه غير معذور؟ يعني ياخذ عقوبة فعله كامل، ولا إنه لا سيما إن كان كفرا وباب الكفر باب عظيم جدا، ولا إنه هو يعذر. الحالات دي كلها أنواع من أنواع التعذير، وإلا فالاستحلال إيه؟ كفر والعياذ بالله. فيعني هذا هو خالص حاصل الكلام في المسألة. إن شاء الله يعني يأتي هذا الكلام مع بعض تفصيل وذكر أدلة أخرى في الكلام في الفقه. لكن عموما نقرأ ملخص الكلام بفضل الله الحميد على الجهل ومتى يكون عذرا ومتى لا يكون. يعني بعد ما ذكر الأدلة على العذر بالجهل ملخصها قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، قال فمن بلغ القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه أو لم يبلغه شيء منه لم تقم عليه الحجة. وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا،
الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هنا مسألة مهمة في العذر بالجهل، إن من بلغه شيء قامت عليه به الحجة كما يبقى اللي بلغوا الشهادتين قامت عليه الحجة بالإيه؟ بالشهادتين. بلغوا تفاصيل الشهادتين، التفاصيل اللي تبلغ تقوم عليه الحجة بها، والتفاصيل التي لا تبلغ لا تقوم عليه الإيه؟ الحجة بها. لأن البعض من باب الإلزام يعني إن أو لكي يبين أن القول بالعذر بالجهل قول باطل أو متناقض أو يلزم منه إلزامات شنيعة، يقول لك طيب هتعذر اليهود والنصارى، نقول له إن كان لم يبلغهم الشهادتان هنعذرهم، وصفة عذرهم مختلفة. ليه؟ لأنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يبقى هنا في فرق بين العذر اللي هو عدم العذاب وبين إيه؟ دخول الجنة. الآية بتقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لكن دخول الجنة لا يدخل الجنة إلا نفس إيه؟ مؤمنة. طب واحد كافر لم تبلغه الحجة يبقى كافر ومعذور يعني غير معذب. طب إيه الأدلة دلت أنه يمتحن في عرصات يوم القيامة، يمتحن في عرصات يوم القيامة. يبقى إذن الكافر اللي ما دخلش في الإسلام أصلا إن لم تبلغه الدعوة فهو كافر معذور. طيب كيف يزال عذره؟ أن يبلغه الشهادتان دول، أول ما يبلغوه يبقى لازمه أن يأتي بهما. حكمه في الدنيا كافر معذور، التعامل معاه في الدنيا على أنه كافر، مع أن ده مش وارد أنك تتعامل في الدنيا مع كافر لم تبلغه الشهادتين معاملة مستقرة. أنت مجرد لو ان ناس في جهاد لقوا جزيره منعزله فيها ناس يبقى دول كفار لم تبلغهم الدعوه هيبلغوهم الدعوه، لكن كمعامله مستقره امر غير وارد. طب هو نزلوا البلد دي الجزيره المنعزله دي ولقوا ناس ميته، ما يغسلهمش ولا يكفنوهم، هم كفار معذورين، مين اللي بيغسل ويكفن؟ المسلم، وده مات على الكفران وما بلغتوش الدعوه، لكن ايه كافر. كافر لم يعني ايه كافر؟ يعني لم يدخل في الاسلام. طيب هذا يبقى الذي الكافر اذا لم تبلغه الدعوه فهو معذور. كيف يزال عذره؟ بان تبلغه الشهادتين. المعامله معاه في الدنيا مع نطاق هيبقى محدود جدا انه كافر، في الاخره يعني يمتحنه الله عز وجل، فان نجا من الامتحان دخل الجنه والا دخل النار والعياذ بالله. ده بالنسبة للكافر. أما المسلم الذي دخل الإسلام بقى مسلم، بقى له مال المسلمين وعليه ما عليهم، طب ما بلغتوش تفاصيل حتى ولو كان منكرها يعد كافرا، لكن هي ما بلغتوش، يبقى إيه؟ يبقى مسلم معذور. طيب مات قبل ما نبلغه الحجة يبقى يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب هو عند الله إن كان بالفعل عنده في قلبه إيمان ويقين يبقى هو مسلم يدخل الجنة يوما من الدهر أصابه كل هذا اليوم أصابه. طب ممكن يدخل النار؟ ممكن يدخل النار، وممكن يدخلها بسبب جهله إذا كان مقصرا في رفع هذا الجهل. يبقى إذن لو كان التقصير في طلب العلم يوجب عقوبة في الدنيا والآخرة، ولكن ليس فيها عقوبة الكفر، لأن الكفر هو انشراح الصدر بالإيه؟ بالكفر والعياذ بالله. يبقى إذن هذا الحديث فيه أن اليهودي والنصراني معذور ويذول عذره إذا سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يطبقش على المسلم اللي سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به والكلام إنه ما سمعش بعض الإيه؟ التفاصيل، كما يقول شيخ الإسلام ده لو كان الحديث ده على أصل الدين فعلى فرعه من باب إيه؟ من باب أولى. يبقى يطبق نفس القاعدة، مش يتعطى الحكم وهكذا. فهذا الحديث من أوضح الأدلة في هذه القضية، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يصرف على نفسه فلما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ضروني في الريح، فوالله لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله الأرض فقال اسمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب، فغفر له. أيضا يذكر نقل الإمام الخطابي نقل مهم جدا في المسألة، إن مانع الزكاة كانوا معذورين في زمن أبي بكر، لكنهم لو تصور إن حد هيمنع الزكاة في زمن الخطابي قال مش هيبقى معذور. ده يبقى هنا العبرة مبناها تصور وجود الشبهة ولا إيه ولا عدمها. أيضا نقل مهم جدا عن شيخ الإسلام، إن من أقر بالشهادتين وبعد ذلك نقل عنه النقل فيه يقول نحن نعلم بالضرورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمتي أن يدعو أحدا من الأحياء والأموات ولا الأنبياء ولا غيرهم إلى أن يقول، وأن هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول. أيضا ذكر نقل عن شيخ الإسلام في أن من أتى بالشهادتين ثم لم يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه جاء بكتاب أو أنه جاءه ملك، قال لكان بذلك مؤمنا بما معه من الإيمان المجمل، بما معه من الإيمان المجمل. بعد العرض الكلام كما ذكرنا هيجي تفصيل في العقيدة. قال وفيما سبق كله يتبين أن مقصود العلماء في معنى العذر يتنوع، فمنه ما يكون عذرا كاملا بمعنى أنه لا إثم عليه ولا تكفير ولا يستحق صاحبه عقابا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو من لم يقصر في طلب العلم الواجب عليه، بل بذل وسعه واجتهد في معرفة الحق بنفسه أو بسؤال أهل العلم، سواء كان هذا في مسائل الأصول أو الفروع، وإن كان هذا قليلا في مسائل العقيدة وكثيرا في مسائل العمل والفروع. حسب المسلم طبعا العلماء بيمثلوا القسم ده بحال الصحابة اللي كانوا في الحبشة، يعني أتوا ظلوا يعني ينزل تشريعات وأحكام وعقائد وهم لا يعرفون شيئا من هذا، وكانوا في جهاد وفي أمر شرعي وفق أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه ما يكون عذرا في عدم التكفير لا في الإثم واستحقاق العقاب. المقصر في طلب العلم مش عقوبته انه كفر، يبقى حتى وإن كان جحد الذي كان ينبغي عليه أن يقر به جاهلا، يبقى هو عقوبته الإيه؟ التقصير في طلب العلم، ولا ذنب التقصير في طلب العلم ويعاقب عليه في الدنيا والآخرة، وهذا بخلاف إن هو يكفر. وهذا مثال واضح جدا مانع الزكاة وما نقل الخطابي من الإجماع على عدم ردتهم، هؤلاء مقصرون في السؤال ولكن هذا التقصير يلزمهم به عقاب في الدنيا والآخرة، وقد عوقبوا في الدنيا وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ولكن لم يكفرهم. ومنه ما يكون عذرا في الآخرة مع بقاء حكم الكفر على صاحبه في الدنيا، ويكون في الآخرة من أهل الامتحان، وهم الكفار الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا ولم تبلغهم دعوة الإسلام. ومنه ما لا يكون عذرا أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة، كمن أعرض عن فهم الحق بعد بيانه سواء كان مرتدا أو كافرا أصليا يسير على الباطل تقليدا لآبائه أو الأحبار والرهبان، ومثل هذا لا تقبل فيه دعوة الجهل لقيام الحجة فيه على كل أحد بانتشار علمه بين المسلمين وانتفاء القرينة على عدم بلوغ الحجة له كسب الله ورسوله والاستهزاء بهما أو الجنة والنار أو إلقاء المصحف في القاذورات عمدا أو نحوها. طبعا إلقاء المصحف في القاذورات يتصور صورة فيها الجهل إنه إيه؟ إنه يجهل إن ده مصحف، لكن يبقى عارف إن ده مصحف ويلقي هذا لا يلقي. يعني هذا باختصار الكلام في هذه القضية. طيب هنا الكفار بقى هنا يعني من جهة وضع عقيد مشكل شوية، وهو قوله من لم تبلغه دعوة الرسل على وجه مقنع، يعني ده قد في إشكال شوية، لأن ممكن يفتح الباب بقى أن تبلغه الدعوة عشرات السنين ويبقى اسمه إيه وارجي، لا أن تبلغه بطريقة يفهمها مثله. المهم يبلغه في الشهادتين بلغته اللي بيفهمها أن هناك رجل يدعي أنه رسول من عند الله ويدعو إلى عبادة الله وحده. بلك ده قضية فطرية الوحدانية. المعتزلة أوجابوا على الناس الكلام بمجرد، بلكن المعتزلة بيستغلوا الكلام على الفطرة والميثاق أن يقول لك أنتوا ليه معترضين على حجية العقل؟ الأصل عندهم الإيه؟ العقل. قال لك ما أنتوا عندكم حاجة تقوم مقام العقل ونصطلح، احنا هنسميه عقل وانتوا سموه ايه فطره وميثاق. لا، اهل السنه يقول لك ان الفطره حجه ليست تامه. الله عز وجل من رحمته انه لا يعذب الناس حتى يبعث رسول. وطيب يقول لك طب هي ازاي تبقى ياتي يوم القيامه يلام الكفار على انهم خالفوا الفطره والميثاق؟ يتقال له يعني من باب ضرب المثل ولله المثل الأعلى. يجي مثلا الأب يدي لابنه يقول له أنا هسيبك مرة واثنين وثلاثة هضربك في الثالثة. طيب بعد ما هو لو استنفذ المرات دي لما يجي ينفع يلومه على أول خطأ؟ ينفع لأنه خطأ، ولكن هو أعطاه فرصة واثنين لما استنفذهم يبقى هو كده إيه يلومه على هذا كله. فالله عز وجل أقام على العباد حججا مجتمعة، ومن رحمته أنه لم يحاسبهم إلا عند اجتماعها. فعند اجتماعها تقال له يعني أقمنا عليك حجة واثنتان وثلاثة فخالفت هذا كله. يبقى إذن يلام الكافر يوم القيامة على مخالفته للفطرة والميثاق، ولكن لو إذا بلغته دعوة الرسول. أما إذا لم تبلغه فله أن يحتج على ربه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يقول يا رب أنت قضيت على نفسك ألا تعذب أحد إلا بعد إيه؟ إرسال الرسل وهكذا. فيبقى القضية هنا كلمة مقنع دي في اتفاضة شوية، نقوله يعرف معنى الشهادتين دي من ناحية. من ناحية تانية طبعا كونه بلغته الدعوة ولم يفهمها، ما فهمش معنى الشهادتين عشان هو أعجمي ومحدش ترجمها له، أو هو أصم أعمى. بيقول ليه؟ لأن الأصم بيتعلم بالإشارة. العلماء زمان كان يعني صعب حتى يعلموا الحديث فيه ذكر الأصم بدون قيد آخر، هو أضاف القيد ده في زماننا لأن أصبح فيه إيه؟ وسيلة لتعليم الصم. ولكن المذكور في الحديث أصم كده بدون إيه قيد آخر، والعلماء بيذكروا من أمثلة الذي يستحيل تعليمه أو الذي لا يمكن أن يبلغ الحجة هو الإيه الأصم. في زماننا وبعض العلماء المتأخرين شوية فرض صورة إمكان إبلاغ الحجة للأصم ورتب عليهم يكون ارتفع عذره. ده بالنسبة لهذا الكلام، بالإضافة إلى أنه بقى الكلام على التمكن من العلم ذكرنا ما مقصودهم منه بعد. يقول أما الكفار الذين بلغتهم الدعوة إلى الله على وجه تقوم به الحجة هم مطالبون بأصول الدين وفروعه، فهم مكلفون تكليفا كاملا، وما يفعلونه من المعاصي يأثمون به، فكذلك يأثمون بما تركوه من الواجبات، بدليل قوله تعالى فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. هذا عندما فسر الزكاة بالعبادة المعروفة، وإلا الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يؤتون الزكاة لا يتطهرون، لا يطهرون أنفسهم بتزكيتها من الشرك وتطهيرها وتحليتها بالتوحيد. كذا قال يعني أن المشركين لما يقال لهم ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. المسألة مسألة خلافية وهي لا يترتب عليها عمل في الدنيا. العلماء بيختلفوا، ذكرناها أن الإسلام هو شرط صحة بالإجماع، لكن هل هنعتبره شرط وجوب أيضا؟ يبقى شرط وجوب صحة ولا شرط صحة فقط؟
بناء على الخلاف الكفار مخاطبون بالفروع السريعة ولا ايه ولا لا؟ بنقول الكافر الذي بلغته الحجة يبقى هو مخاطب بأصل الدين مكلف بأن يسلم، وهو يعني يستحق عقاب الكافر الذي بلغته الحج. هل يوم القيامة هيتحاسب على الطاعات اللي تركها؟ كل الكفار تركوا الطاعات، وحتى لو عملها العبادات حتى لو عملها لن تقبل منه، لكن برضه هيظهر أثر لو هم مخاطبين في الايه في المعاصي، لأن مش كلهم زي بعض في المعاصي، لكن لا يترتب عليه هذه المسألة أثر في الدنيا ولا حتى مطالبتهم بالفروع. العلماء اللي يقولون مخاطبين بالفروع يقول لا يطالبون ايه بها، وإنما سيعذبون عليها في الآخر. هذا بأحد العوارض، أحد عوارض الأهلية. بقي الكلام على عارض المرض، وهو معظم ما يتعلق بالمرض داخل في نطاق الرخص وليس في نطاق عوارض الأهلية، إلا أن المرض الذي يخشى منه الموت بيحصل فيه قيد في التصرف في الأموال، عشان كده بيحطوا الأصوليين ضمن إيه؟ ضمن عوارض الأهلية. يقول المريض المرض لا يؤثر في التكليف إلا بعض التخفيفات الشرعية كسقوط القيام في الصلاة وجواز الفطر له في رمضان ويقضي الصوم، وأما تصرفاته القولية والفعلية فهو فيها كالصحيح تماما، إلا في أمور منها أن مرضه إن كان مخوفا واتصل به الموت كان لورثته إبطال تبرعه في مرض الموت. ذكرنا في حديث في كتاب الرياض الصالحين في هم سعد رضي الله عنه أن يتبرع بكل ماله في مرض يخشى منه الموت، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم على التبرع في هذه الحالة حكم الوصية، قال له الثلث وإيه والثلث كثير، أنه أخذ إن تصرفات المريض في مرض الموت بناء على غلبة الظن تصرفات مقيدة في ماله. فللورثة إبطال تبرعه في مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله، وللدائن إبطال تبرعاته بقدر الدين، ومنها أنه إن طلق زوجته في مرض موته صح طلاقه، يعني مش يمنع الطلاق، هو طلقها تبقى هي يبقى طلاقه وقع، تبقى هي مات وهي لسه في العدة، يبقى هي الرجعية أصلا زوجة المطلقة الرجعية زوجة، فيبقى تلف. ومنها أنه إن طلق زوجته في مرض موته صح طلاقه، ولكن ترث منه إن مات في مرضه ذاك ولو خرجت من عدتها قبل موته. هنا الخلاف بقى في إنها هل ترث إذا كان مات قبل العدة، ولا لو اعتبر إنه كان وقت ما طلقها مريض مرض موت يبقى هي ترث مطلقا ولو مات بعد العدة، ولا ينظر في القرائن هل هو طلقها لنفرة بينهما أم بقصد الإضرار، حس أنه حينود مش عايزها ترث، وطبعا ما ينفعش يوصي أنها لا ترث، ما هو لا وصية لوارث، يعني ما هو دي مش هترث هيوصي الباقي الورث، مش هينفع الميراث، ما ينفعش الإنسان يتدخل فيه سلبا ولا إيجابا، لا يقول ده يرث أكثر من نصيبي ولا يقول ده يرث إيه أقل من نصيب، ينفع يوصي لغير الورث ما لهمش نصيب وفي حدود الثلث. طب واحد عايز يضر بامرأته هو في مرض يخشى عليه فيه الموت يطلقها، هل نعتبر العدة هنا ولا نعتبر القرائن هل كان يقصد فراقها الإضرار بها أم لا؟ يعني مسائل خلافية بين العلماء، كما ذكرنا الباب ده كله باب فقهي، يعني ما هواش في طرق الاستنباط، ولكن لما كان استكمال الإطار المنطقي للقضية ان احنا يبقى عندنا الكلام على المحكوم عليه بكل تفاصيله كملوه. يقول آثار الدخول تحت التكليف: إذا بلغ الشخص عاقلا ذكرا كان أو أنثى ثبتت له الأحكام التالية بشروطها: الأول تلزمه الواجبات الشرعية كالصلاة والصوم والحج، ويستحق الإثم والعقوبة الأخروية على ترك الواجبات وفعل المحرمات خلافا في كل ذلك لغير المكلف. الثاني تنعقد عباداته المفروضة فرضا فلا يلزمه فعل آخر كالصلاة والحج بخلاف غير المكلف، فإن حجه لا يجزئه عن حج الفريضة بل لا بد له من حجة أخرى.
الثالث يؤاخذ بأفعاله، فإن فعل ما فيه عقوبة حد به، ما فيه عقوبة حدية لزمته، كما لو زنى أو سرق ويلزمه القصاص إن قتل معصوما أو قطع منه عضوا أو جرحه أو ضربه بخلاف غير المكلف. الرابع يؤخذ بأقواله، فيصح زواجه وطلاقه ونذره وإقراره، وتصح تصرفاته المالية من بيع وإجارة وهبة ووقف وصدقة وإعارة وتقبل وديعة ونحو ذلك. ولكن يشترط لصحة تصرفاته المالية شرط زائد على شرط التكليف، شرط أنه هو يكون بالغ عاقل، وهو أن يبلغ رشيدا، فإن بلغ غير رشيد أي سفيها ينتظر به إلى أن يرشد، وفي تلك الفترة يكون حكم تصرفاته المالية الضارة له أو الدائرة بين النفع والضرر، الضرر أنه يتبرع، الدائرة بين النفع والضرر أنه يبيع ويشتري، في تصرف مال نافع وهو قبول الهبة وكما ذكرنا قبل ذلك، يكون كحكم الصغير لقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. أما في العبادات والعقوبات فحكم حكم البالغ من العقلاء، لأنه عاقل بس سفيه في التصرف المالي، يعني يفعل ما يضره أحيانا. يقول قاعدة سبق التنبيه عليها أثناء الكلام مرات، لكن هو يفردها بالكلام لبيانها، قل عدم التكليف لا يستلزم عدم الحكم الوضعي. الحكم الوضعي انه اللي منه جعل شيء سبب لشيء اخر، جعل فعل لاحد سبب لوجوب ارش افساد فعل، ان ما ان انسان او ان يفسد شيء يجب ارش، ده حكم وضعي يجب على مين؟ يجب الوجوب من اللي يخاطب به، ولكن في وفي مال من، دي تفاصيل، لكن ما حدش يجي يعترض لما نقوله ان يجب في ما اتلفته البهيمه الارش. طب بلاش حتى الايه الانسان خالص، يجب الارش المخاطب به صاحبها، وهو يجب في مال صاحبها. طب هي غير مكلفه، مش هي دي القضيه، لان احنا هنا ما قلنا الارش ايه، ما قلناش يحرم، ما قلناش انها تعاقب، الكلام هنا ان هذه البهيمه هي يعني لها قيم، هذا القيم يمنعها من أذى الناس، لو تركها فصالت على مال الآخرين وجب العوض في ماله، والوجوب يخاطب به هو. طب إيه فعل البهيمة كان سبب وضعي، كان سبب وضعي ترتب عليه الحكم بالأرش على صاحبها، يبقى ما يتقالش هي غير مكلفة، لأن هذا ليس فيه تكليف لها، وكان الصبي في تصرفه، ولكن هنا لو كان له مال يجب في ماله والمخاطب به الولي القائم على المال. قل كل إنسان قلنا فيما تقدم أنه غير مكلف لا يمنع أن ينصب الشرع فعله أو وصفه سببا لحكم تكليفي، فمثال نصب الفعل سببا أن يكسر الطفل سيارة لغيره، أو يتلف شيئا، أو يقتل نفسا عمدا أو خطأ، فلا يؤاخذ في الآخرة على فعله ذلك، ولا يلزمه قصاص في الدنيا، العقوبات المحضة ما تلزموش في الدنيا، لكن الأرش هذا يلزم، ولكن يكون فعله سببا لوجوب الضمان، وكذا المجنون والنائم ونحوه، وكذا الدابة إذا انفلتت فأتلفت ذرعا لم يكن في ذلك إثم يلحق صاحبها، لأنه لا فعل له، ولا إنما لوش طبعا هي غير مخاطبة أصلا، والإنسان صاحبها غير آثم إلا إن كان مقصرا، ممكن يكون مقصر، لكن على أي حال سواء كان مقصر أو مش مقصر يلزمه ضمان ما تلف بسبب هذه الدابة. وفي هذا الباب، ومن هذا الباب أن الصغير تجب الزكاة في ماله لأنها معلقة بوجوب النصاب، وكذا تلزم زكاة الفطر في ماله. الراجح إن الزكاة اللي عاملها انها عباده محضه قال يخاطب بها المكلف فقط، ما ينفعش يجي واحد يقول له اعمل عباده نيابه عن الثاني، ده راجل هذا انسان ما ينفعش يكلف بالصلاه يقوم يقول للولي تعالى صلي مكانه، لا اجماعا هذا غير وارد. لكن هنا فالبعض قال الزكاه كالصلاه، ما ينفعش اقول للولي تعالى زكي نيابه عن ايه؟ عن الصبي، فدول عاملوا الزكاه على انها عباده محضه، ما دام عباده محضه يبقى لا يخاطب بها الا من هو اهل للتكليف.
البعض عاملها انها عادة محضة ما اشترطش فيها النية، والراجح ان فيها المعنيين. المكلف يخاطب بها يبقى يجب انه ينوي ويؤديها بنية، وهي معاماة من جهة اخرى هي حق للفقير. وبالتالي ما دام هي من ناحية عبادة ومن ناحية عادة، يمكن العادة تتعلق او المعاملة تتعلق بانسان والعبادة تتعلق بانسان اخر، فكونها تجب في مال الصبي هذا امر لا يمتنع ان الصبي يجب في ماله حق، كما انه لا يمتنع انه يمتلك اصلا، فيبقى اذا لو عنده مال تجب فيه الزكاة. هذا شق المعاملة. الوجوب التعبد يخاطب به الولي، هو الذي يؤديها من مال الصغير. ومثال نصب الوصف سببا أن يثبت للصغير أو المجنون الميراث بكونه زوجا للمرأة المتوفاة أو قريبا للميت، فتجب في ماله النفقة لزوجاته وأبويه إن كان فقيرين وكان هو غنيا. بذلك نكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على التكليف وعوارض الأهلية. نصر في المرة القديمة إن شاء الله في الكلام على آخر جزء من الربع الأول في الباب في الأصول، وأول محكوم فيه بعد الأذان إن شاء الله نتكلم في القواعد الفقهية.